ربنا لا تزغ
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم ومنشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا البيت العامر على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، لماذا خلقنا؟ سؤال قد يبدو غريبا للوهلة الأولى أن نطرح الآن، لكنه يحتاج منا جميعا إلى جواب محدد واضح بين. فأنت أيها المسلم مخلوق لغاية، ووجدت في هذه الأرض لوظيفة. الغاية التي من أجلها خلقت هي أن توحد الله جل جلاله، وأن تفرده وحده بالعبادة بلا منازع ولا شريك. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالعبادة هي الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق، التي من أجلها خلق الله السماء والأرض والجنة والنار، ومن أجلها أنزل الكتب وأرسل جميع الأنبياء والرسل. العبادة هي الصيحة الأولى لكل رسالة، والصرخة الأولى لكل نبوة. قال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبالجملة قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي مخلوق من أجل هذه الغاية، من أجل أن يفرد الخلق الحق بالعبادة والتوحيد. والعبادة ليست صلاة وصياما وزكاة وحجا فقط، بل العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالتوحيد والصلاة والصيام والزكاة والعمرة والحج وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله ونصرة الشرع ونصرة الدين والتوكل والإخلاص والتفويض والإنابة والرجاء والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر، كل هذا وغير هذا من العبادة. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهنا سؤال آخر بعد هذه المقدمة المختصرة: كثير من البشر الآن في عصر تقدمت فيه البشرية لا ننكر يطرح هذا السؤال بتبجع ويقول: ألم تصبح البشرية الآن قادرة على أن تعيش وحدها بعيدا عن الله؟ هل البشرية الآن أيها الشيخ في حاجة إلى أن تقيدوها بعبادة ربها؟ في حاجة إلى أن تفرضوا عليها شرع خالقها ومولاها؟ ألا يشكل هذا الذي تطالبون به الناس الآن، ألا يشكل حشرا على العقل البشري المبدع الذي فجر الذرة وغاص في أعماق البحار والأنهار وصنع القنبلة النووية وحول العالم كله إلى قرية صغيرة عن طريق هذا التقدم المذهل في عالم الاتصالات والمواصلات؟ ألا يشكل ما تطالبون به البشر الآن من إذعان للحق وتطبيق للشرع ونصرة لشريعة الله جل وعلا، ألا يشكل هذا حجرا على العقل البشري الذي بلغ مرحلة من مراحل النضج أهلته لما وصلت إليه البشرية الآن في الجانب العلمي والمادي؟ وأنا أيها الأحبة لا أنكر ما وصلت إليه البشرية في الجانب العلمي والمادي، لا يمكن أن ندفن رؤوسنا في الرمال كالنعام لنتجاهل هذا الواقع المبدع الذي وصلت إليه البشرية في الجانب المادي، لكن أرجو أن تنتبهوا، انظروا إلى العقل البشري وإلى قيمته في الجانب العقدي في الجانب الإيماني في الجانب الخلقي، سترونه في الدرك الدني حين تحدى خالقه وحاد عن شرع الرب العلي وشرع الحبيب النبي. فهذا هو العقل الأمريكي الجبار الذي فعل ما فعل وصنع ما صنع، ولا ننكر هذا الواقع بحال. انظر إليه في الجانب الآخر، في الجانب الإيماني في الجانب الخلقي في الجانب العقدي، أبدع في الجانب المادي نعم، لكن الحياة لا تتوقف عند الجانب المادي فقط. لا يمكن لطائر جبار أن يحلق في أجواء الفضاء بجناح واحد، ولو نجح في ذلك لفترة ولو طالت فإنه حتما سيسقط لينكسر جناحه الآخر. انظر إلى العقل الأمريكي، لا زال إلى يومنا هذا يعبد عيسى ابن مريم من دون الله جل وعلا، لا زال يدافع عن العنصرية اللونية البغيضة، لا زال يدافع عن الشذوذ الجنسي بكل أشكاله وصوره العفنة. انظر إلى العقل الروسي الجبار المبدع في جانب العلم والمادة، انظر إليه في الجانب الإيماني والعقدي، شعاره يؤمن بثلاثة ويكفر بثلاثة، يؤمن بلينين وستالين والملكية العامة، ويكفر بالله وبالدين وبالملكية الخاصة. وهذا هو العقل الروماني يدافع إلى يومنا هذا عن مصارعة الثيران، وهذا هو العقل اليوناني يدافع عن الدعارة، وهذا هو العقل الهندي يدافع عن عبادة البقرة وعبادة الفئران، وهذا هو العقل العربي في الجاهلية يدافع عن قتل البنات وهن أحياء خشية الفقر والعار. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، بل ويقول قائل في عصرنا آمنت بالبعث، أي بحزب البعث، آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني. ويقول آخر هبوني عيدا يجعل العرب أمة، وسيروا بجسماني على دين برهمي، سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم. ويقول آخر لقد عزمنا على أن نأخذ كل ما عند الغربيين حتى الالتهابات التي في رئاتهم والنجاسات التي في أمعائهم. وتقول أخرى معاصرة لقد ظلم التوحيد المرأة. قيل كيف يظلم التوحيد المرأة؟ قالت كلمة التوحيد لا إله إلا هو. قالوا وما الظلم في هذا؟ قالت ولما لم تكن لا إله إلا هي. هذا هو العقل يا سادة في الجانب الإيماني والخلقي والعقدي في درك دني. اسمع، لا يستقل العقل دون هداية بالوحي بالقرآن والسنة، لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتبعه دليلا. فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيلا. فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. لا يمكن أن تعرف الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى إلا من خلال الوحي، إلا من خلال رسل الله وأنبيائه. فأنا لا أقلل من شأن العقل ولا من دوره، فالعقل له مجاله الذي ينبغي أن يبدع فيه، وللعقل دوره ووظيفته التي يجب أن يقوم بها. لكن لا ينبغي أن نجعل من العقل طاغوتا يعبد، وأن نجعل منه حاكما على صريح القرآن وصحيح السنة. علم العليم وعقل العاقل اختلفا، ماذا الذي فيهما قد أحرز الشرفا؟ العلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بي عرفا. فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في قرآنه اتصفا، فأيقن العقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرف. العقل له مجاله، أما معرفتك بربك ومعرفتك بالغاية التي من أجلها خلقت والوظيفة التي لأجلها ابتعث لا يمكن أن تتعرف عليها إلا من خلال الوحي الرباني والنبوي. فأنت أيها المسلم حدد الغاية التي تعيش من أجلها الآن. هل تعيش من أجل كرسي، منصب، وظيفة، زوجة حسناء، ولد جميل، بنت جميلة، مال، دنيا، هوى، نفس؟ حدد الهدف. اسأل نفسك اليوم هذا السؤال: ما هي الغاية التي من أجلها أعيش؟ وما هو الهدف الذي من أجله أحيا؟ أجب على هذا السؤال بوضوح لتحدد أقرب وأقصر طريق يوصلك لتحقيق هذه الغاية. وإلا أسألك: ما قيمة الحياة بغير دين؟ ما قيمة متاع الدنيا بغير شرع؟ ما قيمة متاع الدنيا بغير شرع؟ والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ما قيمة متاع ضخم نهايته النار ومصيره جهنم وبئس القرار. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. قال جل جلاله: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. قال جل جلاله: فلما نسوا ما ذكروا به. كان المنتظر أيها الأفاضل أن يكون الجواب: فلما نسوا ما ذكروا به خسفنا بهم الأرض، أرسلنا عليهم ريحا وصاعقة من السماء. أبدا، انظر إلى الجواب الرباني: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. فأنا أرجو أن يجيب كل مسلم يعيش على أرض مصر اليوم على هذا السؤال: لماذا خلقت؟ وما هي الغاية التي من أجلها أعيش؟ وما هو الهدف الذي من أجله أحيا؟ إن أجبت على السؤال بصدق ووضوح وحددت الغاية وحددت الهدف، اخترت أقرب وأقصر طريق يوصلك إلى هذه الغاية، فكل وسيلة بين يديك يا من وحدت الله يجب أن توظفها من أجل توحيد الله ومن أجل إفراده جل وعلا بالعبادة. يجب أن توظف لهذه الغاية لسانك وجنانك وكيانك وأولادك وكرسيك ومنصبك وعقلك وقلمك. يجب عليك يا من تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن توظف كل الوسائل بين يديك من أجل تحقيق هذه الغاية. حتى الرئاسة، حتى الحكم، حتى الخلافة، حتى الإمامة ما جعلت إلا من أجل هذه الغاية. عاوز تقول يا شيخ محمد بأن الرئاسة كمان من أجل العبادة؟ نعم، نعم، من أجل إفراد الله بالتوحيد والعبادة. اسمع لأهل العلم، قال الإمام الموردي في الأحكام السلطانية: الإمامة، الإمامة يعني إيه؟ يعني الخلافة، يعني الإمارة، يعني الولاية، يعني الرئاسة بلغة العصر. اسمع إلى وظيفة الرئاسة وإلى وظيفة أي رئيس لأي مسلمين على وجه الأرض. قال الإمام الموردي رحمه الله: الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به أكرر، الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. قال الإمام الجويني في غياث الأمم: الإمامة رياسة تامة وزعامة تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدين والدنيا. أكرر: الإمامة رياسة تامة وزعامة تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدين والدنيا. قال الإمام النسفي في عقائده: الإمامة نيابة عن الرسول في إقامة الدين. أكرر: الإمامة نيابة عن الرسول في إقامة الدين. فيا من وحدتم رب العالمين ويا من اتبعتم سيد المرسلين، اعلموا أن الرئاسة موضوعة أصلا لحراسة الدين، لا لتضيع الدين، لحراسة الشريعة لا لتضيع الشريعة. ثم ليسوس هذا الحاكم دنيا الخلق بدين الحق. فنحن نطالب رئيس مصر القادم: اللهم نجي مصر من الفتن يا أرحم الراحمين، وولي أمور مصر خيارها، ولا تولي أمور مصر بذنوبنا شرارها، برحمتك يا أرحم الراحمين. نطالب رئيس مصر القادم بأمرين: الأول أن يقيم الدين، أن يقيم الدين، فورب الكعبة لا قيمة للحياة بغير دين، ولا قيمة لأي متاع بغير دين. ما الفارق بينك يا من وحدت رب العالمين، يا من تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبين غيرك ممن لا يعرف له ربا ولا نبيا ولا رسولا؟ أنت هنا لعبادة الله ولإفراده بالتوحيد ولتوظيف كل وسائل الدنيا بين يديك من أجل هذه الغاية ومن أجل هذا الهدف، من أجل أن توحد الله وأن تفرده بالطاعة والعبادة. المقصد الأول أن يقيم الدين، والمقصد الثاني أن يسوس الدنيا بالدين، مش بالقوانين الوضعية العمياء العرجاء، بل بدين رب الأرض والسماء وبشرع إمام الأنبياء وسيد الأتقياء. اسمع لأمر ربك، فبضاعتي التي أفخر بها قرآن وسنة لا أملك غيرها ولا أجد غيرها. قال ربك لحبيبك: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم. واحذرهم، الله يقول لحبيبه: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن يبغون. قال جل وعلا: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. قال جل وعلا: انتبه انتبه عشان تعرف أين مكانك وأين موقعك. إنما كان قول المؤمنين، اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. قال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال جل وعلا: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انتبه إلى شعار المنافقين: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا 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 إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. حدد حدد أين موقعك؟ هل ستقول لحكم ربك وحكم نبيك سمعا وطاعة؟ هل ستسمع لله ولرسوله بلا تردد؟ هل ستطيع أمر الله وأمر حبيبك بلا انحراف؟ أم ستسمع وتصد؟ أم ستسمع وتعرض؟ لأنني أسمع الآن بعض الأحبة ولا حول ولا قوة إلا بالله يقولون: يا شيخ محمد إحنا بنحب الشريعة. طيب وبعدين؟ بس خايفين منها، خايف من الشر. هل استطاعت ماكينة الإعلام المضلل، هل استطاع ونجح إعلام الإثارة أن يخوف أهل الشرع من الشرع؟ نعم، أنا أقر بأن الكثيرين يقولون: لا لا نخاف الشريعة بل نخاف ممن يحملون الشريعة، نخاف ممن لم يشهدوا على أرض الواقع للشريعة شهادة صدق وإخلاص. لكنني أقول لك: حلالي أن تحاكم شريعة ربك بخطأ بعض المنتسبين إليها، فشريعة الله مبرأة من كل نقص ومن كل خطل وخلل، ولا يمكن أن يحاكم شرع الله بخلل أحد أو بخطأ أحد. فالشريعة أكبر من كل المنتسبين إليها وأبقى من كل المنتسبين إليها. كل المنتسبين إلى الشريعة يجيئون ويذهبون ويموتون، وتبقى شريعة الله خالدة على مر الأجيال والقرون، لأنها شريعة ربانية من عند رب البرية. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يا من تخشون الشريعة، اعلموا أن شريعة الله جل وعلا رحمة كلها، عدل كلها، خير كلها، بركة كلها، رخاء كلها، سعة كلها، عدل كلها، شريعة من عند الله. يعني من عند الله؟ يعني لها كل جمال، لها كل كمال، لها كل جلال، لأنها شريعة الخالق الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. اسمع لربك: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. انظر انظر إلى قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا. انظر إلى قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. تدبر قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالشريعة شفاء، الشريعة ضياء، الشريعة روح، الشريعة هدى، الشريعة رحمة، الشريعة بشرى بنص القرآن الكريم. شريعة الله ليست للعرب فقط، شريعة الله ليست لأهل مصر من المسلمين فقط، بل شريعة الله لأهل الأرض. اسمع لله جل جلاله وهو يقول سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تدبر قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تدبر قوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. تدبر قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فرسالة للعالم، رسالة لأهل الأرض. واقرأ معي أول آية في كتاب الله كلكم يحفظها: الحمد لله رب العالمين. لم يقل رب المسلمين فقط، ولم يقل رب المؤمنين فقط، بل الرب هو الخالق ابتداء، المربي غذاء، الغافر انتهاء. الرب هو الخالق المتصرف المدبر لأمر الكون ولشؤون الخلق كافرهم ومؤمنهم، الذي رب الخلق من الكافرين والمؤمنين بنعمه، وما أكثر نعمه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، والغافر انتهاء. أسأل الله أن يغفر لي ولكم. أيها الأفاضل، الشريعة شريعة ربانية عالمية، لها حكم، وخلي بالك من لنا حقول ده، لها حكم في كل جزئية من جزئيات حياتنا. ده اللي بيزعلنا منكم بقى يا شيخ محمد، ده اللي بيزعلنا منك. حطين مناخيركم في كل حاجة يا مولانا. أنا بس عاوز أسألك كده وانت على المنبر، إيه دخل الشريعة بالسياسة يا أخي؟ يا أخي ما علاقة الشريعة بالاقتصاد؟ ما دخل الشريعة بالإعلام أو التعليم أو السياحة أو معاهداتنا مع اليهود أو علاقاتنا مع الخارج أو علاقاتنا مع غير المسلمين في الداخل؟ ما دخل الشريعة بكل هذا أيها الشيخ؟ والجواب، واحفظه مني بالله عليك، ما من قضية من قضايا الدين والدنيا صغرت أم كبرت إلا ولها حكم في شريعة الله في القرآن والسنة، علمه من علمه وجهله من جهله. اقرأ معي قول ربك: اليوم أكملت لكم دينكم، أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وتدبر قوله جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وتدبر قوله جل وعلا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وتدبر قوله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فشريعة الله لها حكم في قولك وفي صمتك وفي مطعمك وفي مشربك وفي ملبسك وفي زواجك وفي تطليقك وفي أسرتك وفي حبك وبغضك وفي قيامك وجلوسك وفي ولائك وبرائك وفي عطائك ومنعك. هل وحدت الله؟ هل اتبعت رسول الله؟ استسلم وأذعن لحكم ربك وحكم نبيك. هذه حقيقة الإسلام يا أيها الذين أصغها السمع واستحضر لها القلب. إذا سمعت الله ينادي عليك بقوله يا أيها الذين آمنوا فأصغها سمعك وافتح لها قلبك، فهو خير سيأمرك به ربك أو شر سينهاك عنه ربك ومولاك. يا أيها الذين آمنوا سمعا وطاعة، سمعا وطاعة. يا إلهنا، يا من أفردناك وحدك بالألوهية والعبادة والربوبية والتصريف والتدبير، اسمع يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، في السلم أي في الإسلام، كافة أي كله، يعني لا تختاروا من الإسلام والشريعة ما ترغبون وتتركوا من الإسلام والشريعة ما لا ترغبون، فقد عاب الله هذا الصنيع الوضيع على اليهود. فقال سبحانه أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فشريعة الله متكاملة شاملة، لا يجوز لك أبدا أن تقول ما دخل الشريعة في الدنيا، بل ما أنزل الله الشريعة إلا لتحكم دنيانا. اسمع لحبيبك محمد، اسمع للصادق الذي لا ينطق عن الهوى. ففي الصحيحين الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم. الله أكبر، كلمة السياسة النبي قالها، النبي قال كلمة سياسة، أيوة، تسوسهم الأنبياء. الأنبياء، الأنبياء كانوا يسوسون بني إسرائيل. نعم، أنا لا أتحدث عن سياسة الكذب والنفاق والتلون والخداع والتضليل، إنما أتكلم عن سياسة شرعية بمنهج رب البرية ومنهج وشرع سيد البشرية. كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. اسمع، كلما هلك نبي خلفه نبي، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، صلى الله على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، وإنه لا نبي بعدي. فيا أحبابي، ما أنزل الله الشريعة إلا لتحكم دنيانا، إلا لنسوس بها دنيانا. الذين إن مكناهم في الأرض، ها، ما هي النتيجة يا رب؟ ما هو الواجب على من مكنتهم ويسرت لهم أسباب العز والنصر والتمكين بالطاعة والبعد عن المعاصي؟ فوالله، والله لن نمكن إلا بطاعة، ولن يضيع منا التمكين إلا بخلافنا ونزاعنا وصراعنا وأحقادنا وحسدنا على بعضنا البعض وذنوبنا وإعراضنا عن ربنا ونبينا. سنن في الكون ثابتة لن تتبدل ولن تتغير، ولن تشامل تلك السنن أحدا من الخلق بحال، مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة. تدبر وانتبه جيدا، شريعة الله ما أنزلها ربك إلا لنحكم بها دنيانا. فأنت أيها المسلم واجب عليك أن تعيش بالشرع وأن تعيش طوال حياتك مع كل نفس من أنفاسك ناصرا ومؤيدا للشرع بكل ما أوتيت من قوة وبكل ما مكنك الله جل وعلا من وسائل. شريعة الله متوازنة معتدلة، سبك من المتنطعين لا ينتسبون إلى الشريعة بشيء، دعك من المتنطعين. نعم، التنطع موجود في الأمة مع عهد النبوة، وسيبقى التنطع موجودا إلى قيام الساعة. دعك من التنطع ودعك من المتنطعين، فليس من الشريعة في شيء. إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. نعم ديننا وشريعتنا شريعة متوازنة، شريعة معتدلة، لا تنطع فيها ولا غلو، لا إفراط فيها ولا تفريط. نعم وإنما هي شريعة معتدلة متوازنة، تعطي الروح ما تحتاج إليه، وتعطي العقل ما يحتاج إليه، وتعطي البدن ما يحتاج إليه، وتعطي الإنسان في دنياه ما يحتاج إليه، وفي آخرته ما يحتاج إليه. لا تعالج الشريعة جانب الروح فقط ليصبح الإنسان كائنا مشمولا لا يعيش إلا من أجل روحه بعيدا عن واقعه ومجتمعه، ولا تعالج الشريعة جانب العقل فقط ليصبح الإنسان كائنا مغرورا يجعل من العقل طاغوتا حاكما على صريح النقل وصحيحه، ولا تعالج الشريعة جانب البدن فقط ليعيش الإنسان من أجل شهواته ونزواته، بل تمنع الشريعة الإنسان كل ما يحتاج إليه في أمور الدين والدنيا بتوازن واعتدال بلا إفراط أو تفريط، لأنها شريعة الخالق الذي يعلم وحده سبحانه ما يحتاج إليه الخلق، ما يسعدهم وما يشقيهم، وهي شريعة لا حرج فيها ولا مشقة، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله منكم اليسر ولا يريد منكم العسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، أدلة كثيرة على يسر الشريعة وعدم الحرج فيها، لأنها شريعة الخالق سبحانه وتعالى، فهي ربانية المصدر، ربانية الغاية، ربانية الوسائل، ربانية الأهداف. أيها الأفاضل، شريعة الله عدل، ومن على منبر رسول الله أخاطب النصارى في مصر، أخاطب غير المسلمين في بلادنا ممن يعيشون معنا في مجتمعنا، وأقول لهم انصروا الشريعة. كيف تخاطب النصارى بقولك انصروا الشريعة؟ نعم والله ما عاش غير المسلمين في بلادنا في أمن وأمان وسلم وسلام إلا في ظلال شريعة الرحيم الرحمن جل وعلا، فشريعة الله عدل كلها تضمن لهم أن يعيشوا بلا ظلم، بل أقول لهم بملء فمي، نحن أول من سيقف لأي ظلم يمارس عليكم باسم الشريعة أبدا، لأنكم وصية رسول الله لنا، قال صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة، فهل تقبل يا مسلم أن يكون رسول الله حجيجك يوم القيامة لظلمك لنصراني أو لمعاهد أو لمعاهد يعيش بين أظهرنا في بلادنا؟ أتحدى أن يوجد مسلم على وجه الأرض كلها يجرؤ أن يقبل أن يكون رسول الله حجيجه يوم القيامة بين يدي الملك الحق تبارك وتعالى. فأنا أقول لنصارى مصر: صوتوا للشريعة وانصروا الشريعة، فالشريعة أمن كلها وأمان كلها وسلم كلها وسلام كلها، ولا نقبل أبدا أن يظلم غير مسلم بين أظهرنا نحن من يحمل شريعة الله وينصر دين الله جل وعلا. لقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى قائد التتار قطلوشاه ليستنقذ منه أسرى المعركة بين المسلمين والتتار، خلي بالك، فقال له قائد التتار: نعم أفك لك أسرى المسلمين، أسرى المسلمين. فقال له شيخ الإسلام: أسرى أهل ذمتنا قبل أسرى أهل ملتنا، أسرى أهل الذمة من اليهود والنصارى أخذهم قبل أسرى المسلمين. فاستجاب له قطب شاه وفك له أسرى أهل الذمة وأسرى أهل الملة. وأخيرا حتى لا أشق عليكم في هذا الزحام الذي أراه خارج المسجد في الحر، أسأل الله أن يقيني وإخواني وأن يقيكم جميعا حر النار، أقول بعض الناس يردد الآن شريعتان يا شيخ محمد، يا راجل انتم مش ناويين تفكونا من الفقر اللي احنا عايشين فيه ده، عاوزين تعيشونا تاني الفقر وضنك. شريعتان، الشريعة غنى، الشريعة بركة، الشريعة رخاء، الشريعة سعة، الشريعة سعة، الشريعة أموال. والله لا أقول ذلك من باب دغدغة المشاعر، بل أقول ما قاله ربي جل جلاله وقاله الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. هل تعلم أن الله جل جلاله خاطب اليهود والنصارى بقوله: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. هل تصدقون الله يا مسلمون؟ ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، إيه النتيجة يا رب؟ لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. قال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. اللهم افتح علينا من بركاتك، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قال جل جلاله: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال جل جلاله: فقلت استغفروا ربكم. يا أخي استغفر، يا أخي تضرع إلى الله في هذه الفتنة التي تحيا بلادنا، تذلل إليه، انكسر بين يديه. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. اسمع اسمع: يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم لا توحدون الله حق توحيده، ولا تعبدون الله حق عبادته، ولا تجلون الله حق جلاله، ولا تقدرون الله حق قدره. أيها المسلمون، طوقت أعناقكم بهذه الأمانة وحملتكم هذه المسؤولية، فانصروا شريعة رب البرية وانصروا شريعة سيد البشرية. والله تعالى أسأل في هذه الساعة المباركة أن يقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين، وأن يمكن لدينه، وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله إمام الغر الميامين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا أريد أن أشق على حضراتكم، تضرعوا إلى الله عز وجل في هذه الساعة بقلوب صادقة وبأكف للضراعة مرفوعة، عسى أن يتقبل الله عز وجل دعوة صادق فينا. وأسأل الله عز وجل ألا يحرمنا إجابة الدعاء بذنوبنا وتقصيرنا. اللهم اجعل مصر في كنفك وأمانك، اللهم اجعل مصر في كنفك وأمانك، اللهم اجعل مصر في كنفك وأمانك، اللهم اجعل مصر في معيتك ورعايتك، اللهم اجعل مصر في معيتك ورعايتك، اللهم اجعل مصر في معيتك ورعايتك، اللهم ولي أمور مصر خيارها، اللهم ولي أمور مصر خيارها ولا تولي أمور مصر شرارها، اللهم لا تولي أمور مصر بذنوبنا شرارها، اللهم لا تولي أمور مصر بذنوبنا شرارها، اللهم اعصم مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اعصم مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اصطر نساءها واحفظ شبابها واحفظ شبابها وبارك أولادها وأنزل عليها من بركاتك وأنزل عليها من بركاتك وأنزل عليها من رحماتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مفرطين ولا مضيعين ولا مغيرين ولا مبدلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل لنا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا تجعل مريضا بيننا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا رب اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إني أسألك في هذه الساعة أن تحقن دماء أهلنا في سوريا، اللهم إن معظم أهل الأرض قد تخلوا عنهم فلا تتخلى عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمهم فإنك بنا وبهم راحم، اللهم ارحمهم فإنك بنا وبهم راحم. اللهم نجهم من عصابة الإجرام والمجرمين، ونجهم من عصابة الظلم والظالمين. اللهم ارحم شهداءهم وتقبلهم عندك في الشهداء يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماءهم واصطر نساءهم واحفظ أعراضهم وارحم أطفالهم برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن نكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويوم به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكره به وأنساه وأقيم الصلاة.
من بيوت الله يخرج كل فرد.